الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والعشرين من التدمرية. قال رحمه الله: فلا بد من الكلام في هذين الأصلين الشرع والقدر. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وساط بينهم وبين الله، فهم يؤمنون بالله في الجملة حيث الربوبية، حيث الخلق والملك والتدبير، وإنما اتخذوا الوسائط لتوصلهم إلى الله، فجعلوا العبادات لهذه الوسائط، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. قال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. دليل على أنهم إنما عبدوهم لطلب الشفاعة. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. له الشفاعة جميعا أمرا وقبولا، إذنا وقبولا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: وقد اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم ملكم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يذكر العلماء أنها فيها قطع جميع العلائق التي يتمسك بها المشركون، فليس لهم ملك مطلق، وليس لهم عون، وليس لهم مشاركة، بقيت الشفاعة نفاها عنهم. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القرب. هذه الآية في حق الصالحين، هو يتقرب إلى الله والمشرك يدعوه من دون الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشرك فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، على الله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: قل أفغير الله أتأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الابتلاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. هذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهندي. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. يعني تجد هناك آيات فيها عطف بين الله عز وجل وبين رسوله، لكن يكون العطف فيما يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصل به، وما يجوز أيضا أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان لله مثل الحسب، مغفرة الذنب نحو ذلك، فهذه خاصة بالله. وقال: في الخوف والخشية والتقوى، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الله عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة. فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان، وما وإن لم يشاء الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك: قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأمثال ذلك. المهم أن قبول العمل عائد إلى أصلين: الإخلاص وهو التوحيد، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، سواء في القرآن، بل إن بعض أخواننا ألف مؤلفا مستقلا في بيان الآيات التي فيها الحث على الاتباع، سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم. فالدين قائم على هذا الأمر: الإخلاص والمتابعة. فمن أخلص ولم يتابع فهو المبتدع، ومن تابع ولم يخلص فهو المشرك المندد ربما، ومن أخلص وتابع فهو الموحد السني السلفي. فصل: إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. بدء في الكلام في القدر، نرجعه إلى درس آخر. وسبب جعل شيخ الإسلام الكلام في القدر مع الكلام في الألوهية أن كثيرا من الناس خالفوا في هذا الباب وعصوا الله، بل ربما مجوا الدين بدعوى القدر. فتحقيق القدر من حيث ما يتعلق بالعبد داخل في أفعال العباد داخل في، وبالنسبة لما هو عليه من أن الله هو الفعال لما يريد وأن المشيئة مشيئة الله نافذة والخلق خلق الله عز وجل، هذا متعلق بالله. فتجد أن الإيمان بالقدر يدخل في باب الشرع من حيث أن الإنسان يتعين عليه تحقيق ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه والصبر على المقدور، ويتعلق كذلك بالباب العلمي من حيث الاعتقاد أن القدر يقوم على 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إلى هنا بارك الله فيكم.